بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
وهذه وصيتي في عشرات النصائح، ومع ذلك أنا أوصم بأني غالي ومتشدد وأني فرقت الأمة. والله 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 إنهم ليفرقون الشباب السلفي بأصولهم ومناهج فاسدة، ثم يتباكرون على الدعوة السلفية ويقول فلان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. قال الشارح حفظه الله: هذه المقالات كأنها كثرت في عهده، وتتبع الفرق إلى أن وصلت إلى هذا الحد، ولكن كلها ترجع إلى 72، و72 ترجع إلى 4، وذلك أن الخوارج من أصول هذه الفرق، وتصدعت وتفرقت حتى وصلت إلى 20 فرقة. كذلك القدرية تفرقت واختلفوا، ويكفر بعضهم بعضا، والخوارج كذلك يكفر بعضهم بعضا لأنهم أهل أهواء وضلال. وكذلك المرجئة تفرقت إلى 20 فرقة. أصول أهل البدع أربع فرق كما ذكر، وقد تتعدد، وقد تنقسم كل واحدة من هذه 20 إلى فرق، ولكن ترجع إلى هذه 20 مثلا في الأصول الجامعة لهم، وكلها ترجع إلى 4. الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 72 فرقة كلها في النار، فهي المرجع وهي متشعبة كما قال عن هذه 4. وقول المؤلف رحمه الله: كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، يعني الذي ترك هذه الفرق وابتعد عنها، ومن آمن بما في هذا الكتاب وقبله الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. هذا مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله، وإن كان كتابه هذا قد بيّن فيه أصول السنة، فإنه لم يسلم من بعض الأخطاء ومن بعض الأحاديث الضعيفة، فما يلزم المسلم الواعي الفاهم أن يتبع الإنسان في خطئه سواء في هذا الكتاب أو في غيره.
وقال: فما يلزم المسلم الواعي الفاهم أن يتبع الإنسان في خطأ أن يتبع الإنسان في خطئه سواء في هذا الكتاب أو غيره، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام مهم جدا، لأن البربهاري رحمه الله قال يعني لا يسلم إلا من أخذ يعني كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. الشيخ الشارح حفظه الله، وإن كان يشرح كتاب المؤلف، لكن يقول هذا الكلام يعني ما مقبول من المؤلف، لأن كتابه فيه أخطاء، بعض الأخطاء، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة. فلذلك ما عندنا يعني شخص معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقوال العلماء إن وافقت الحق يؤخذ بها، وإن خالفت يقال عنها، وهذا أكبر دليل على عدم التعصب. ومن الأدلة الواضحة على أن أهل السنة ما عندهم يعني يقولون الذي لهم والذي عليهم، فانظر عندما يعني قال البربهاري ذلك ما قبلوا منه هذا الكلام. نعم، قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعته. يريد المؤلف رحمه الله بقوله: واعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء، يريد بهذا الوقوف أن يقف الناس عندها كما يقفون عند المحرمات، والمنهيات، يعني لا يقربونها بل يتوقفون عن الدخول فيها والخوض فيها. هذا الذي يمكن أن نفسر به هذا الكلام، وهذا بارك الله فيكم يعني هذا يسمى يعني حمل كلام العلماء على أحسن المحامل. وإلا كلام البربهاري حفظكم الله يقول الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور، ما معنى وقفوا؟ هل وقفوا ولم يبينوا أن هذه محدثات؟ ممكن الكلام يحتمل. هل وقفوا يعني انتهوا وما يعملون بهذا؟ يحتمل. فالشارح حمل كلام البربهاري على أحمل المحامل أجمل المحامل، فقال ماذا؟ يعني كما أن الناس يقفون عند محارم الله كذلك أي من يقفوا عند، وإن كان كلام حمال الوجوه بارك الله. قال ولم يجاوزوها بشيء، يعني لم يعبروا ولم يدخلوا فيها، وهذا مقصوده لا شك. قال ولو وقفوا عند محدثات الأمور، ولو وقفوا عند محدثات الأمور يعني ما دخلوا فيها ولا خاضوا فيها بل حذروها وابتعدوا وما اقتربوا منها، كما يقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فهناك حدود لأمور مشروعة لا تتجاوزوها، يقول فلا تعتدوها، وهناك أمور ممنوعة فيقول فلا تقربوها. فهذا يريد أننا لا نقرب البدع وإنما نقف بعيدا عنها محذرين منها ولا ندخل في شيء منها. انظر يعني كلمة وقوف يعني تحتمل الوقوف وعدم التحذير، لكن الشارح ماذا قال؟ قال نقف بعيدا عنها محذرين منها، لا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن البدع ولا يحذر منها. نعم هذا أصل عظيم. قال على كل حال يكون المسلم المتبع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ناجيا من البدع إن شاء الله، يعرفها ويحذرها ولا يدخل في شيء منها، ويتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، فإنه إن شاء الله من الناجين. فعلينا جميعا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ونحذر السبل التي حذر الله منها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. فعلينا أن نتمسك بالصراط المستقيم فلا نحيد يمنة ولا يسرة، لا في هذا الطريق ولا في ذاك، لأن على هذه الطرق كلها شياطين. يقصد لا في هذا الطريق ولا في ذاك، يعني الذي عن يمين الصراط وعن يسار الصراط، هذا لا في هذا الطريق لا. قال هذه الطرق كلها شياطين وتاهت لأهلها، وكان مآلهم والعياذ بالله أو وعيدهم أنهم من أهل النار. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهم أهل البدع والأهواء، والله سبحانه وتعالى برأ رسوله منهم. فنسأل الله أن يوفقنا للثبات على السنة والتمسك بها وأن يجنبنا البدع والأهواء، إن ربنا لسميع الدعاء. قال البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. يبين المصنف رحمه الله الأمور التي تخرج العبد من دائرة الإسلام، يعني ليس بينه وبين أن يدخل الكفر إلا واحدة من هذه الأشياء. لحظة بارك الله فيكم. نعم قال إما أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، ينكر آية أو سورة من سور القرآن ولو قصيرة، أو آية أو كلمة من كتاب الله يجحدها، فهذا لا شك. انظر ينكر آية أو ينكر سورة من سور القرآن ولو قصيرة، أو آية ينكرها أو كلمة ينكرها من كتاب الله يجحدها، فهذا لا شك، فهذا لا شك يكفر. قال أو يزيد في كلام الله، يزيد في آية، يزيد في نص، كما يزيد بعضهم في آيات القرآن، فهذا لا شك كفر. قال أو ينقص أو ينقص شيئا من القرآن، يحذف آية أو يحذف سورة، فهذا كفر. وقال أو ينكر شيئا مما قال الله، يجحد شيئا مثل الأول، يجحد شيئا مما أنزل الله في معنى العبارة الأولى، ينكر شيئا مما قال الله آية أو سورة كما تقدم، أو يريد والله أعلم بهذا الثاني يجحد شيئا من صفات الله، ثالث في الكتاب والسنة والله أعلم، أو شيء من أمور العقيدة التي يقع فيها بعض الفرق كالجهمية وغيرهم. قال أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينكره، ينكر حديثا أو أحاديث مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان متواترا، أنكر متواترا من السنة فهذا لا شك في كفره، ولا يختلف في كفره، ولا يختلف في كفره. وإن أنكر خبرا من أخبار الآحاد، يعني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض أئمة الحديث يكفره وبعضهم لا يكفره، يعني الذي ينكر خبر الآحاد، نعم، قال بعضهم يكفره وبعضهم لا يكفره، يعني الأمر خطير جدا، إنكار خبر الآحاد ليس بشيء سهل، بدليل أن هناك من العلماء من يكفره، نسأل الله العفو والعافية. قال وقد يكون له، قد يكون له عذر، يعني الذي ينكر الحديث يرى أنه ما صح أو يرى أن فيه علة أو ما شاكل ذلك. الشاهد أن هذه أمور خطيرة، فلا يورط المسلم نفسه في شيء منها، لأنها تعني الكفر بالله تبارك وتعالى والخروج من دائرة الإسلام، وهذه كلها من شروطها أو الأخير والله أعلم. إذا كان جاهلا، يعني حديث العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن علماء وأنكر حديثا أو شيئا مما شرعه الله ولم تبلغه حجة من الحجج، فهذا يعذر بجهله، ولكنه يعلم، فإن أصر على رأيه كفر، وإن علم واستفاد فالحمد لله، والقصد هداية الناس، بارك الله فيكم، القصد هو هداية الناس وليس القصد يعني إضلال الناس أو تكفير الناس، هذا هو قصد المسلم، شيء مهم جدا، يعني أن يكون قصد الإنسان يعني هداية الناس وليس قصده إخراج الناس من الإسلام وتكفيرهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الشارح حفظه الله هذا، وهناك مكفرات أخرى منها الشك، يعني يقصد الشك في دين الله، والاستهزاء بالله أو بآياته ورسوله، والاستكبار، وكفر النفاق، والسحر، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. قال المؤلف بعد أن بين هذا البيان فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال الشارح الغلو حاربه الله تبارك وتعالى وندد بالنصارى وغيرهم، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال في آية أخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وقال تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا كله غلو، يقع منهم هذا الغلو في عيسى، فالغلو في الأشخاص وفي هذه الأمور تجر إلى هذا الكفر، والعياذ بالله، هؤلاء غلوا في عيسى فكفروا، واليهود غلوا في عزير وقالوا ابن الله تعالى الله عن ذلك فكفروا، وغلوا في تقديس الأحبار والرهبان فكفروا، قال الله تعالى في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يشرعون لهم، يحرمون لهم الحلال ويحلون لهم الحرام ولو لم يعبدوهم، فإذا غلا شخص في شخص وتقبل منه ما يشرعه على أنه من عند الله فهذا لا شك أنه كافر، لأن هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم فيقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فإذا شرع دينا
وقال هذا من عند الله وتابعوه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو في وضع عقائد وما شاكل ذلك وتابعوه في ذلك فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية في آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال إن الذي يتبع شخصا في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدل فهذا كافر. الله أكبر، كلام عظيم جدا. الله أكبر يا ربي، نسأل الله العفو والعافية. إن الذي يتبع شخصا في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدل فهذا كافر، نسأل الله العفو والعافية. وهنا شرط أن يكون يعلم، أما إذا كان جاهلا وما يعلم أن هذا تبديل لدين الله فهذا ما يكفر، ولكن يعلم ويبين له فإذا أضطر يكفر أو يكفر، لأن تحريم الحلال وتحليل الحرام تشريع ليس إلا لله عز وجل. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله فبالنسبة للغلو فالرسول حذر الأمة عليه الصلاة والسلام من الغلو، قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. متى قال هذا؟ لما التقطت له حصيات ليرمي بها فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في مقدار الحصيات التي ترمى بها الجمار فكيف بما هو أعظم منها من أمور الدين الأخرى؟ فكيف بالغلو في الأشخاص والعياذ بالله؟ يقول وما قد الغلو في الأحجار، بعض الناس لما يرمي الجمرات يقول أخذ الحجارة الكبيرة حتى أؤذي الشيطان حتى كذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا، فكيف بمن يغلو في ماذا؟ في الأشخاص وفي، نسأل الله العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تبالغوا في مدحي، هذا معنى الإطراء. فالإطراء قد يؤدي إلى الكفر فعلا، وصل كثير من الناس من الصوفية وغيرهم وصل بهم الغلو إلى الكفر بالله عز وجل. ناس غلوا في بعض الصالحين حتى ألهوا فكفروا وكافأهم بإحراقهم في النار، ناصحهم واستتابهم فأبوا فعاقبهم بأن خد لهم أخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. نعم، قال وإياك والغلو في الدين فإنه ليس، نعم هذا الهامش، لما رأيت الأمر أمرا منكرا، لما رأيت هذا قول علي رضي الله عنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أن بعض الناس ألهوه وقالوا له أنت إله وقال فله أنكر هذا، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، أججت النار ودعوت قنبر، وقنبر هذا غلامه ليقذف هؤلاء في النار، وفعلا حرقهم. والإمام يجوز أن يستخدم الحرق، الرسول صلى الله عليه وسلم حرق العرانيين حرقهم، ويعني الإمام إن رأى أن من المصلحة التحريق حرق، بارك الله فيك. وعلي رضي الله عنه لما هؤلاء أتوا بشيء كبير رأى أنه يعني يحرقهم، بارك الله فيك. نعم، أججت ناري ألقاهم في النار، الرسول صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، وهذا أيضا من الحرق، العرانيين سمل أعينهم وجعلهم يموتون في الحر تحت الشمس لأنهم فعلوا هذا بصحابي. نعم، قال البربهاري رحمه الله إياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشارح وإنما هو من طريق الباطل ومن طريق الضلال وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، فلنحذر الغلو في الأمور كلها في العبادة في الأشخاص وما شاكل ذلك. قال قيل لعلي في الهامش أختصر، قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون، هذا في فتح الباري، يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء،
وإن عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. وهذا من إنصافه رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطاهم فرصة لأن يرجعوا. قال فلما كان الغد غدوا عليه، جاءوا عليه في الصباح، فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا، رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك. فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم، فخد لهم خدودا بين باب المسجد والقصر، وقال احفروا فابعدوا في الأرض، يعني احفروا عميقا، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود، وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا. هذا أيضا من إنصافه أنه ثلاث مرات يعرض عليهم الرجوع، وفي الرابعة يحرق النار ويقول لهم ارجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذفهم فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال إني رأيت الأمر أمرا منكرا، أوقدت ناري ودعوت قنبرا. والهامش فيه قال وهذا سند حسن، وهذا دليل على أن البدعة إذا دخلت القلب، البدعة إذا دخلت القلب يعني تشرب القلب بها. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالبدعة إذا دخلت نسأل الله العفو والعافية منها ومن آثارها السيئة، وكذلك الكفر والنفاق. نعم. وبعض الصوفية غلوا في الأولياء حتى اعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وبنوا وشيدوا القبور على الأموات منهم، شدوا إليها الرحال وطافوا بها، واعتقدوا فيها أنها تغيث المكروبين وتنقذ من تنزل بهم الشدائد. فهذا غلو أدى بهم إلى الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ولما قال بعض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، الله هو السيد المطلق لهذا الكون بما فيه من الملائكة والجن والإنس والأنبياء وغيرهم من مخلوقاته. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد، ولكن سيادته تختلف عن سيادة رب العالمين، وفي المخلوقين سادة ومنهم الأنبياء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وقال في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولكنها سيادة محدودة وسيادة المخلوقين، ولا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بهذه السيادة عن العبودية لله رب العالمين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام فهم منهم الغلو فسد باب الغلو عليه الصلاة والسلام، وزجرهم أن يقولوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وإلا في الواقع فهو سيدهم وابن سيدهم عليه الصلاة والسلام. قال سؤال وهو آخر شيء، هل يقصر الكفر في الأمور التي ذكرها المصنف؟ الجواب لا، فيه مكفرات غيرها الذي يجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو ما شاكل ذلك، أو يستحل السرقة ويستحل الزنا، أشياء من هذه فهذا يكفر. هذه الأمور حرمتها وإجابها معلوم من الدين بالضرورة، فمن ينكر وجوب تلك الواجبات المذكورة أو يستحل تلك المحرمات المذكورة يكفر، إلا إنسان معذور، يعني عاش في بادية بعيدة عن العلماء ولم يعرف حرمة هذه الأشياء ولم يبلغه نص ولم تبلغه الحجة، فهذا يعذر ويعلم. أو إنسان أسلم وتراه يشرب الخمر، لماذا؟ قال ما أعرف. تقول له حرام، تراه ما يصلي، تقول الصلاة واجبة، قال ما أعرف أنها واجبة. فإذا علمته وأصر على رفضها حينئذ يكفر، وأما قبلها فلا، ما دام حديث عهد بالإسلام أو بعيدا عن بلدان العلماء وما بلغه العلم ببعض الأمور من الدين وأنكر وجوبه فهذا لا يكفر حتى يبين له الحق فيعاند. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.